للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد مصطفى. 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، والمعلومات تشير إلى تدهور في حالتهم الصحية. ماذا عن تطورات أوضاعهم اليوم؟
بالتأكيد كما تفضلت، هناك 6 أسرى من عدد كان أكثر من 15 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، والآن ما زال 6 أسرى يخوضون الإضراب مفتوح عن الطعام، إضراب شاق يزيد بعضهم يزيد إضرابه عن 40 يوما، وإدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط بمطلبهم و حقوقهم الذي هي فعلا حقوق عادلة وحقوق إنسانية، إيقاف الاعتقال الإداري والتخلص من هذه السياسة الفاشية التي تمارسها حكومة الاحتلال. الأوضاع الصحية أوضاع صعبة للغاية، أوضاع سيئة، خاصة أن الاحتلال يتعمد في ظل الموجود الإضراب المفتوح عن الطعام من أن يقوم بعملية النقل وعملية الضغط النفسي الشديد على هؤلاء الأسرى ليتمكن من خلال هذه الأساليب كسر إرادة والتأثير على معنويات الأسرى المضربين عن الطعام. ولكن كما قلنا الأسرى أصحاب تجربة وأصحاب خبرة، وعندما يخوضون مثل هذه الإضرابات يكونون يحسبون أو حاسبون حسابات دقيقة وجيدة، ويفهمون ماذا سيتعرضون له من سياسات عدوانية وفاشية من قبل المحتل الإسرائيلي. بالتأكيد الأسرى لن يفكوا إضرابهم ولن ينهوا هذا الإضراب إلا بالحصول على مطلبهم، وهو الحرية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. كما قلنا قبل ذلك بُرّت ألسنتنا وبُحّت أصواتنا، ونحن نناشد المؤسسات الحقوقية والدولية، نناشد المجتمع الدولي للتدخل
نعم. سيد مصطفى، عذرا على قطع كلامك، لكن هل يمكن أن تتحدثون لنا ولو باختصار عن أشكال التنكيل التي يتعرض لها أسرنا في السجون؟
بالتأكيد الأسرى المضربين على وجه الخصوص عندما يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام تلجأ مصلحة السجون لعمليات نقل متواصل من سجن إلى آخر، وعندما نتحدث عن نقل من سجن إلى آخر يعني إذا خرجت البوصة من سجن شفة من الشمال إلى بئر السبع جنوبا، المسافة بالسيارة تستهلك يعني تستغرق 3 ساعات، ولكن في هذه الظروف تستغرق المسافة مع الأسير المضرب ما يقارب 8 ساعات متواصل، وهو مربط باليدين وبالقدمين وبلا أكل وبلا شرب وبلا ماء، وموجود عبارة عن زنزانة. إضافة لذلك منع زيارة المحامين، منع التواصل مع الأسرى الآخرين، كل هذه السياسة يقوم بها الاحتلال للضغط على الأسرى والتأثير على نفسياتهم. هذا عن ذلك أيضا يقوم بشيء اللحوم أمام الأسرى المضربين عن الطعام،
نعم،
لكي أيضا يؤثر على نفسياتهم. ولكن كما قلنا الأسرى أصحاب موقف، أصحاب نبدأ أصحاب قضية، لا يساومون على إضرابهم ولا يساومون على مواقفهم عندما يختارون الخوض في هذه المواجهة. بالتأكيد سيواصلونها حتى ينتزعوا حقوقهم.
طيب ماذا عن الأسير مقداد القواسم المضرب منذ 40 يوما؟ كيف وضعه الآن؟
القواسم هو وضع صعب جدا للغاية، فاليوم تحدثت الكثير من وسائل الإعلام، أنت تعلم بسبب جائحة كورونا يمنع من زيارة المحامين للأسرى وخاصة الأسير القواسمي، ولكن الأخبار من داخل السجون تفيد أنه وضعه صعب للغاية، وهو يعني الآن موجود يعني بالتأكيد ما قلنا قبل قليل. مقداد القواسمي الآن هو حسب ما ورد من وسائل الإعلام وأخبار من الأسرى في داخل سجون الاحتلال، هو الآن موجود في ما يسمى مستشفى الرملة، هو بالتأكيد هذا ليس مستشفى بل هو عبارة عن سجن، وسجن مليء بالصعوبات ومليء بالمعاناة، ولكن كما قلنا يعني سيتحمل هذا المشوار وسيتحمل هذا الخيار الذي اختاره القواسمي وبالتأكيد كما انتصر الغضنفر كما انتصر خبر عدنان وسامر العيساوي سينتصر القواسمي على السجان وسيحقق الانتصار المؤزر إن شاء الله. وهذا يتطلب أيضا أن يكون هناك حراكا جادا من قبل كل القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والمؤسسات الفاعلة لمؤازرة الأسرى المضربين عن الطعام وإسنادهم إسنادا حقيقيا بالتأثير على المحتل الإسرائيلي ليستجيب لمطالب أسرانا وأسيراتنا في داخل سجون الاحتلال.
طيب لماذا تقتصر مواجهة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال على الإضرابات الفردية بالرغم من الحديث بين الحين والآخر عن تحرك جماعي؟ ماذا عن غياب التحرك الجماعي في قضية مواجهة سياسة الاعتقال الإداري؟
يعني صحيح إضراب الفردي هو بالتأكيد هو خيار يعني اتخذه الأسير نتيجة يعني عدم وجود خطة جماعية أو برنامج وطني جماعي يشمل كل الأسرى الإداريين لخوض معركة واحدة موحدة لمواجهة هذه السياسة الاحتلالية التعسفية الظالمة الذي يمارسها المحتل. نتيجة عدم وجود هذا البرنامج يلجأ الأسرى إلى خيار الإضراب الفردي، وبالتأكيد يعني هذا الخيار حقق إنجازات فردية للأسرى. يعني كثير من الأسرى الذين خاضوا إضراب فردية حققوا إنجاز بالإفراج عن ذواتهم من داخل سجون الاحتلال، ولكن كل هذه الإنجازات الفردية لم تعكس نفسها على المجموع الأسرى المعتقلين إداريا. فلهذا نحن نطالب كمؤسسات وطنية وكنشطاء عاملين في مجال الأسرى ونناشد أسرانا في داخل السجون أن يعدوا برنامجا وطنيا شاملا، وهذا البرنامج يكون ينخرط فيه كل الأسرى الإداريين والتنسيق أيضا مع كل الحركة الوطنية الأسيرة لخوض إضراب شامل وموحد عنوانه إسقاط الاعتقال الإداري مؤازرة شعبية مؤازرة وطنية مؤازرة رسمية وسياسية فلسطينية ودولية.
طيب يعني بناء
إنجازا قريبا،
لكن كانت هناك
أسرع من الإضراب
كانت هناك حملة وطنية محلية ذات يعني كان هناك حملة وطنية محلية ذات بعد دولي لإنهاء الاعتقال الإداري ومحاربة هذا الاعتقال وهذه السياسة من قبل الاحتلال، لكن أين وصلت هذه الحملة؟ ما المأمول منها؟ هل توقفت؟ هل ما زالت مستمرة؟
للأسف الشديد يعني حملة شكلية وليست لها مضامين جوهرية، لأنها كانت تفتقد التنسيق مع الأسرى الإداريين في داخل السجون. يعني كان المفترض قبل الإعلان عن هذه الحملة الوطنية الدولية الذي أطلق عليها أن ينسق مع الأسرى الإداريين ودفعهم ويعني والمشاركة بوجهة نظرهم وإشراكنا بوجهة نظرنا من أجل بناء برنامجا وطنيا وخوض إضراب موحد، ومن ثم الإعلان عن الحملة الوطنية الدولية لمساندة الأسرى. ولكن هذه الحملة جاءت في سياق الإضرابات الفردية التي خاضوها الأسرى الإداريين، فلهذا لم تحقق إنجازات حقيقية، لم تحقق تأثيرا فعليا على المحتل الإسرائيلي، ولا حتى أيضا على الصعيد المؤسسات الدولية التي تصمت وتسكت أمام هذه الجرائم الإسرائيلية. فأنا أقول وبكل صراحة وبكل مصداقية مطلوب من المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الشأن الأسرى الفلسطينيين.
أشكر الأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا تحت عنوان الأسرى واستمرارية مواجهة الاعتقال الإداري.